بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال: وأجمعوا على أن للصلاة شرائط أربعة، وهي التي تتقدمها، وهي الوضوء بالماء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على بقعة طاهرة، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت باليقين. ثم اختلفوا بعد اتفاقهم
على الطهارة بالماء أو بالتراب، طهارة البقعة، استقبال القبلة مع القدرة، دخول الوقت. نعم.
قال: ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة.
دي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، لا بد من طهارة البقعة، ولا بد من رفع الحدث بالتراب أو الماء، ولا بد من استقبال القبلة مع القدرة، ولا بد من دخول الوقت. هذه من الشرائط. اختلفوا فيما بعد.
ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إن ذلك لاحق بالشرائط الأربعة، وأنه كهي. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة، فمن قدر عليه وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول إن ستر العورة فرض واجب في نفسه، إلا أنه ليس من شرط صحتها، ولكنه يتأكد بها، فإن صلى مكشوف العورة عامدا كان عاصيا آثما، إلا أن الفرض قد سقط عنه. والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال. ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول وقتها. فقال أبو حنيفة والشافعي:
وصح ستر العورة، وأن من صلى عاريا وهو قادر على ستر العورة أن الصلاة باطلة ويعيد الصلاة. نعم.
ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول وقتها. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تصح الصلاة بذلك. وقال مالك: لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها.
نعم. ونقول: يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن، المهم إذا تحرى وغلب على ظنه صح ذلك. وبهذا يكون الرد على من يوسوس لنا ويشككنا في وقت الفجر، فنقول: هذا غلبة الظن، أهل الخبرة في هذا وأهل الدراية في هذا أخبرونا بأن الوقت الفجر قد دخل، والحمد لله هذا أفضل من إخبار الفرد بعين الذي قد يصيب وقد يخطئ. فإما نقول هذا يقين، وإما نقول هذا غلب الظن. فالحمد لله يكفي لهذا، والصلاة صحيحة، ولا نبطل صلاة الناس، ولا نصحح أكل الناس بعد هذا الوقت في رمضان ونقول صيامك صحيح. نقول: أنت متجرئ، أنت متجرئ، ومن جهة المسلك لا ينبغي هذا. يعني خلاص لابد أن تأكل، يعني عقيدة يعني، ولهذا تجد هؤلاء ساقطون في العقيدة، يصر أن يأكل أمام الناس من باب إظهار الحق هذا أمامهم، وتلاقي في الميادين في ربعة والنهضة ما شاء الله، ما لم يعد من الدين إلا هذا أن يبينه للناس. طب ما الحكم يا شيخ لو الواحد أكل قبل هذا الحمد لله وحمد الله وأمسك قبل الأذان، هل يجب علي أن يأكل؟ يقول: لا ما يجب. نقول: طيب خلاص، فاتركوا الناس على ما هم عليه. فيكفي ذلك غلبة الظن، يكفي في ذلك غلبة الظن. نعم نعم، امشي مع التقويم اللي في مسجدك، ده الورقة اللي قدامنا، ده منصورة منصورة، كفر الشيخ كفر الشيخ، بحيرة بحيرة، امشي على هذا. نعم، ده أهل الخبرة هم اللي قالوا لنا ذلك، لا احنا بنطالع شمسا ولا قمرا ولا نعرف شيئا من هذا، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: وأجمعوا على أن أركان الصلاة سبعة، وهي النية للصلاة، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها مع الاستطاعة، والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد، والركوع والسجود والجلوس آخر السلام بمقدار إيقاع السلام. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك على ما سيأتي ذكره للإمام والمنفرد، فهذه هي الشرائط والأركان، وتسمى الفروض المتصلة بالصلاة والمنفصلة عنها التي وقع إجماع الأئمة الأربعة عليها. فأما ما عداها من الأفعال والأذكار فمختلف فيه عندهم على ما سيأتي بيانه على التفصيل، مع ذكر هذه التي ذكرناها مجملة إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم اتفقوا كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له، وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح الصلاة.
صحيح، يعني لو صحيح لو كان الواحد منفردا أو إماما وما قرأ الفاتحة جهلا أو نسيانا، لو نسي قراءة الفاتحة ماذا عليه؟ يسجد سهوا ولا يأتي بركعة؟ أي شيخ طلعت؟ هو منفرد أو إمام وسهى عن قراءة الفاتحة، يأتي بركعة ولا يسجد للسهو؟ هذه فلسفة. احنا الان انت بتقولوا واجب، خلاص الواجب يسقط بالسهو، اذا يسجد للسهو، اذا يسجد للسهو، او تقول يأتي بركعة لانه فاتته الفاتح، حسب ايه؟ طيب شوف بقى كده، من تركها منفردا او اماما عند الشيخ ابن باز، شوف فتاوى ابن باز كده في حكم من تركها سهوا اذا كان منفردا او اماما ماذا يقول فيه. نعم.
قال: اتفقوا كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له، وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح الصلاة.
ثم اختلفوا مع ذلك على مسألة ذكره، فهذه الشرائط والأركان تسمى الفروض المتصلة بالصلاة المنفصلة التي وقع إجماع الأئمة الأربعة عليها. فأما ما عداها من أفعال وأذكار فمختلف فيه عندهم على مسألة بيانه على التفصيل، مع ذكر هذه التي ذكرناها مجملة إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم
اتفقوا كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له، وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته. واختلفوا في المصلي في السفينة، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ترك القيام فيها.
واتفقوا كما ذكرنا على القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له، وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته، لحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره. فجعل المبيح للقعود عدم الاستطاعة، هذا بالفريضة. أما النافلة فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فدل على أنها ليست ركنا. نعم.
قال: واختلفوا في المصلي في السفينة، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ترك القيام فيها. وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط أن تكون سائرة.
ليه؟ لأنها لو كانت سائرة ما يتمكن من القيام. المهم سفينة أو طائرة أو كذا، العبرة بالقدرة وعدم القدرة، وليس بالطائرة أو السفينة أو شيء من هذا حكما، إنما القدرة وعدم القدرة. قد تكون في سفينة، الواحد كان في سفينة يدخل يأخذ كابينة ويجلس وكذا، غرفة عادية تقوم وما في إشكال. نعم. كذلك في الطائرة، في بعض الطائرات زي الطيران السعودي في محل للصلاة، وأمامك القبلة كمان، يجعلون محل صلاة مثلا حوالي متر ونصف متر ونص، خلاص، وأمامك البوصلة، الطيران السعودي البوصلة، الكعبة أمامك تمشي معها وهكذا. يعني إذن المسجد والقبلة وأنت في الهواء، فحين الدنيا تعين عليك لأنك قدرت على هذا الشرط. نعم.
قال: وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض كما قدمناه.
نعم. فمن صلى بلا نية بطلت صلاته، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات.
ثم اختلف.
والنية تفرق بين الفرض والسنة، تفرق بين العادة والعبادة. نعم.
ثم اختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل، وإن غربت النية حال التكبير. وقال مالك والشافعي: يجب أن تكون مقارنة للتكبير. وصفة النية أن
والأمر في ذلك واسع، تقدمت أو صحبت أو بعد.
قال وصفة النية أن ينوي،
المهم تقدمت أو قارنت، المهم أنها لا تكون بعد التكبير، لا تكون بعد التكبير، أما قبل التكبير أو تقارن التكبير فصحيح، أما بعد التكبير إذا النية بعد تكبير الإحرام، وتكبيرة الإحرام لابد أن تكون مع النية، فلا يصح تأخر النية عن تكبيرة الإحرام. نعم.
قال وصفة النية أن ينوي للصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال، وأن ينوي الفرضية لتتميز عن النوافل، وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن البواقي.
يبقى تمييز العادة عن العبادة، تمييز الفريضة عن النافلة، تمييز الفريضة عن الفريضة، وتمييز النافلة عن النافلة. نعم.
فأما نية الأداء فإن مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره، وفي الرواية الأخرى عن أحمد يجب ذلك، واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من فرض الصلاة كما ذكرنا.
المهم يلزم تعيين الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. نعم.
واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من فرض الصلاة كما ذكرنا.
صحيح. فلو ترك تكبيرة الإحرام، فلو ترك تكبيرة الإحرام مع القدرة على ذلك بطلت الصلاة. نعم.
وكذلك اتفقوا على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق، ولا يغني فيه مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير.
هذا في تكبيرة الإحرام، فلا تصح الصلاة إلا بالنطق بتكبيرة الإحرام، لأن النية شيء وتكبيرة الإحرام شيء، النية هذه لازمة وتكبيرة الإحرام لازمة، ولا تغني النية عن تكبيرة الإحرام، لا تغني النية عن تكبيرة الإحرام، لا بد من اللفظ ولا تغني النية. أما النية هل يصرح بنيته يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات، لكن ينوي الظهر في قلبه، فإذا دخل الصلاة يقول الله أكبر بس، وهو ناوي الظهر في قلبه أو العصر في قلبه. أما أن يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات أو نويت أصلي العصر 4 ركعات، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من تكبيرة الإحرام لفظا، ولا يجزي غير اللفظ هذا الله أكبر، فلو قال الله أعظم لم تنعقد صلاته، لو قال الله أكرم لم تنعقد صلاته، لابد من التكبير بهذه اللفظة. نعم. أما بقى لو قال الله أكبر المعنى بيختلف، لكن مثل هذا تنعقد الصلاة ويكون مخطئا في اللفظ، لأن ما كل الناس يفهم هذا. نعم.
قال وكذلك اتفقوا على أن هذا الإحرام ينعقد بقول المصلي الله أكبر، ثم اختلفوا فيما عداه من ألفاظ التعظيم هل يقوم مقامه، فقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم كالعظيم والجليل، ولو قال الله ولم يزد عليه انعقد تكبيره.
ده عند الأحناف، عند أبي حنيفة أنه لو قال الله أعظم أو قال الله انعقد تكبيرة الإحرام بهذا.
وقال الشافعي ينعقد بقوله الله أكبر والله الأكبر، وقال مالك وأحمد لا ينعقد إلا بقوله الله أكبر حسب.
نعم، وهذا الصحيح.
واتفقوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، وأنه ليس بواجب.
صحيح. يبقى إذن النية هذا شرط، تكبيرة الإحرام هذه من أركان الصلاة. طيب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذه من السنة، يعني لو قال الله أكبر ولم يرفع يديه انعقد التكبير. نعم.
واختلفوا في حده، فقال أبو حنيفة إلى أن يحاذي أذنيه، وقال
نعم.
مال
ورفع اليدين الذي هو سنة يرفع يديه إلى ماذا؟ إلى أن يحاذي أذنيه، هذا عند الأحناف.
وقال مالك
أبو حنيفة إلى أن يحاذي أذنيه، وقال مالك الشافعي إلى حذو منكبيه، وعن أحمد 3 روايات أشهرها عنه إلى حذو المنكبين، والثانية إلى أذني، واختار عبد العزيز، والثالثة ومخير فيه ما شاء، واختيار الخراقي. نعم. والأمر في ذلك واسع، إلى المنكبين أو إلى الأذنين، ولو جمع بينهما بأن يجعل مقدمة اليد هنا مع المنكبين وأطراف الأصابع مع الأذنين فيكون جميعا بين الأمرين، ولعل هذا هو المراد، فإن الذين وصفوا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي كان يرفع هذا الرفع، فمنهم من قال إلى أذنيه على اعتبار أعلى اليدين، ومن قال إلى منكبي على اعتبار بدء اليدين، وهكذا. فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال واختلفوا في رفع
اليدين. لكن أنت ترفع جاعلا الإبهامين في الأذنين، وبعض الناس يعمل كده الله أكبر زي ما أنت شايفين، أو مثلا يعمل الله أكبر هكذا، أو الله أكبر فوق كده. كل هذه من المخالفات، كل هذه من المخالفات. نعم.
قال واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع وعند الرفع منه، فقال مالك والشافعي وأحمد.
طيب تكبيرات الانتقال، هذا تكبيرة الإحرام، نأتي إلى تكبيرات الانتقال، ما حكمه؟
واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع عند الرفع منه، فقال مالك والشافعي وأحمد هو سنة، وقال أبو حنيفة لا يرفع وليس بسنة، وعن مالك في رواية أخرى عنه كمذهب أبي حنيفة.
اختلف رفع اليدين عند تكبيرات، ليس في التكبير في رفع اليدين، وليس في تكبير الانتقال، إنما في رفع اليدين عند تكبير الانتقال. فقال مالك والشافعي وأحمد سنة، أبو حنيفة لا يرى أنه سنة، فلا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، والسنة ضده، على خلاف ما ذهب رحمه الله تعالى، فإن السنة ورد رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. نعم.
قال واتفقوا على أنه،
لكن لعله رحمه الله تعالى لم يصله الحديث. نعم.
واتفقوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال لا يسن بل هو مباح، والأخرى عنه هو مسنون كمذهب الجماعة.
تمام. يبقى هنا مذهب مالك بقى في وضع اليمين إيه؟ يقول واتفقوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال لا يسن بل هو مباح، مش إرسال اليدين، يقول هو مباح، يعني لو أرسل مباح ولو وضع مباح، دي رواية. والأخرى عنه هو مسنون كمذهب الجماعة، وهذه التي توافق السنة ولها روى في موطئه. نعم.
قال واختلفوا في محل وضع اليمين على الشمال، فقال أبو حنيفة يضعهما تحت السرة، وقال
طيب مالك يضع اليمين على الشمال في الصلاة، طب أين بقى يضع اليمين على الشمال؟ شوف يا أخواني كتب أهل العلم، الكتب دي الكتاب هذا خاص باتفاق واختلاف الأئمة الايه الأربعة، حتى تنظر فهم الأئمة للأدلة. تمام.
فقال أبو حنيفة يضعهما تحت السرة، وقال مالك والشافعي يضعهما تحت صدره وفوق سرته، وعن أحمد
يعني جيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني من جهة الآثار والأدلة ومناقشتها مع هذه من جهة عمل الفقهاء، تخرج بأثر ونظر.
وعن أحمد ثلاث روايات،
فقال أبو حنيفة يضعهما تحت السرة، وقال مالك الشافعي يضعهما تحت صدره وفوق سرته، وعن أحمد ثلاث روايات، أشهرها كما ذهب أبي حنيفة هو تحت السرة، وهي التي اختارها الخرقي، والثانية كما ذهب مالك والشافعي، والثالثة تخير بينهما وأنهما في الفضيلة سواء. تحت صدره، قال مالك الشافعي يضعهما تحت صدره وفوق سرته، تحت الصدر وفوق الايه السرة، كذا كما ذهب مالك والشافعي، والثالثة تخير بينهما وأنهما في الفضيلة سواء، تحت السرة أو فوق السرة. نعم.
قال واتفقوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون إلا مالكا فإنه قال ليس بسنة،
والسنة قاضية عليه، فإنه قد ورد في حديث أبو هريرة في الصحيحين وورد عند مسلم، وحديث الاستفتاح كثيرة جدا. نعم.
قال وصفته عند أبي حنيفة وأحمد،
يعني ما من إمام يا أخواني إلا وقد تخف عليه سنن، فمالك يقول في دعاء الاستفتاح ليس بسنة، سبحان الله، وهو أشهر من الشمس في رياعة النهار، لكن قد يخف عليه، ما أحد جمع العلم. نعم.
قال وصفته عند أبي حنيفة وأحمد أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، كما رواه أبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. قال وصفته عند الشافعي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. كما روي عن علي رضي الله عنه وقال أبو يوسف المستحب أن يجمع بينهما. قال قلت وهو أحب إليه. قال واتفقوا
وهو أحب إليه إذا قصد أن يجمع بينهما أن يقول هذا طار وهذا طار فنعم، وأما إذا قصد الجمع بينهما في موضع واحد فلم ترد السنة بذلك. نعم.
قال واتفقوا ما عدا مالكا على أن الاستفتاح بكل واحد من هذين جائز معتد به. وقال مالك يستحب للمصلي أن يدعو بهما أمام التكبير، فأما إذا كبر فإنه يصل القراءة بالتكبير.
سبحان الله، يعني مالك يقول الدعاء هذا يكون قبل التكبير، أما بعد التكبير فإنه يصل القراءة بالتكبير، مع أن الحديث الوارد في الصحيح ما هو؟ حديث أبي هريرة قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. سبحان الله، يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الكمال له وحده. سبحانه. ولهذا رويدا إذا خفي على الإمام سنة وقع الإمام في خلاف سنة أن تبادر بالحكم عليه، هذا جاهل، هذا لا يدري، هذا لا رفقا، فإنه ما إنسان جمع السنة كلها ولا الصحابي، إنما الصحابة بمجموعهم جمعت بهم السنة. نعم.
قال واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة، إلا مالكا فإنه قال لا يتعوذ في المكتوبة. قال واختلفوا في قراءة،
ولهذا قال الليث، ومن هنا قال ابن عبد البر في كتاب الجامع لما دافع عن أبي حنيفة، تقول أبو حنيفة والرأي يقول كل مذهب في أراء، يعني في أقوال خلاف السنة لعدم علم الأئمة بالسنة فيها. قال ومن هؤلاء الإمام مالك، مع أن ابن عبد البر مالك يقول فقد كتب له الليث بسبعين مسألة خالف فيها السنة. كون الإمام أبي حنيفة أكثر من غيره هذا لا إشكال، المهم أبو حنيفة ترك السنة الواضحة البينة وعمل بخلافها، ما في إمام يترك سنة واضحة ثم يعمل بخلافه. علمت أن أحد الحدادية أيضا كان رد علينا، يا ما أعرف إلا من يومين كذا، يقول أن تدافع عن أبي حنيفة وتقول الإمام أبو حنيفة في مسألة الرأي كغير من الأئمة وكذا وكذا، والعلماء ما حكموا بذلك، وصار يأتي بكلام كله طبعا بيتمحور حول ما ذكره عبد الله بن محمد في كتاب السنة، ويأتي باب الفضائع اللي كانت منسوبة لأبي حنيفة، لكنه رحمه الله تعالى تبى من أكثرها ومعظمها. ولكن نقول كما قال ابن تيمية، وكما هو أصلا يطعم في ابن تيمية ويطعم في الذهبي ويطعم في الأئمة، ومثل هذا لا سبيل لنا عليه. طيب كان يطعم في ابن تيمية والذهبي ويطعم في هؤلاء الأئمة، فما لا سبيل عليه؟ ما الذي خالف فيه أبو حنيفة السنة عمدا؟ بل هل أبو حنيفة أصل خلاف الأئمة في وجوب الرجوع إلى السنة إذا ظهرت؟ فهو من الذين قالوا أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما نقل العلامة الألباني في مطلع كتاب صفة الصلاة عنه، وكما نقل لنا علامة الفلاني عن أبي حنيفة. لكن الحمد لله احنا ما نتبع الأقزام هؤلاء، ولا يكون عقلنا كعقول الأقزام الجهلة هؤلاء الذين يأخذون العلم أخذا غريبا، دول حمل خارج الرحم، ظن نفسه حملا صالحا، لكن هذا سيسقط شهر السابع ولا الثامن ولا التاسع ولا كذا، هذا حمل خارج الرحم. يعني لابد أن نجهل الأمة حتى يرضى هؤلاء. والعدل معروف والإنصاف قائم. ما الذي عند أبي حنيفة رحمه الله عليه في خلاف السنة الظاهرة يخالفها، لكن إما نص ما بلغه أو تأوله تأبه معين. نحن نقرأ عن مالك الآن، اجعل مالكا كأبي حنيفة. مالك لا يرى سنة الاستفتاح، مالك الآن يقول التعوذ لا يكون في المكتوبة، والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الفرق بين المكتوبة وبين النافلة؟ فكما يرد عن أبي حنيفة مسائل، يرد عن مالك مسائل، يرد عن أحمد مسائل، صحيح بعضهم أعلم من الآخر بالسنة، لكن أن أبا حنيفة أصل على خلاف هذا؟ نعم.
قال: واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقرأ بها، وقال مالك لا يقرأ بها في الفرض وهو مخير في النفل. قال: واختلفوا هل يقرأها جهرا أو سرا، فقال أبو حنيفة وأحمد يسر بها، وقال الشافعي يجهر بها. قال: واختلفوا هل يقرأها.
صحيح، إذا كان في أن الإنسان يسر بالاستعاذة ويسر بالبسملة، ولو جهر بالبسملة أحيانا في الجهرية لا بأس بذلك. نعم.
قال: واختلفوا هل يقرأها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل صورة أم لا، فقال الشافعي وأحمد يقرأها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل صورة. وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما يقرأها في الأولى حسب، والأخرى يقرأها في كل ركعة لكن لا يكررها عند ابتداء كل صورة. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك إنها ليست بآية منها، وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه هي آية منها، والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست بآية منها لكنها آية منفردة بنفسها منها ومن كل سورة. قال: قلت يعني إنها كلام الله عز وجل أنزلت للفصل بين السورتين.
وهذا القول الصحيح. نعم.
قال: واختلفوا هل هي آية من كل سورة، فقال أبو حنيفة ومالك ليست بآية من الفاتحة ولا من كل سورة ولا من سائر القرآن غير النمل، فإنها بعض آية من النمل. فقال أحمد ليست بآية من كل سورة رواية واحدة. واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم عن الشافعي قولان، أحدهما أنها آية من كل سورة، والأخرى إنها ليست بآية من كل سورة وإنما هي من الفاتحة. ومنهم من قال فيها لأصحاب الشافعي وجهان، قال أبو بكر الشاشي في كتاب الحلية له، وعامة أصحابنا قالوا بثبتها في أول كل صورة حكما في قراءتها وتعلق صحة الصلاة بها.
نعم، الصحيح أنها آية في مطلع كل أتت للفصل بين الصور، فهي آية منفصلة. طيب، نقف عند الجهر بالبسمة في ايه؟ نعم. قال ايه؟ اذا ترك
المأموم الفاتحة سهوا في بعض ركعات الصلاة، فإن قلنا إنها سنة في حق المأموم كما هو المذهب فلا يعيد الركعة التي ترك فيها الفجر، بل قلنا إنها ركن وهو الراجح وجبت عادتها كما لو كان منفردا أو إماما.
تمام.
أما إذا أدرك الإمام راكعا فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه حينئذ، لأن محل قراءة الفاتحة الصيام، وقد سقط عنه هذا هنا من أجل متابعة الإمام تسقط عنه الفاتحة لفوات محله. وأما إذا تركها عمدا وهو إمام أو منفرد أو مأموم قلنا بأنها ركن في حقه، فإنها تبطل الصلاة لها لا ركعة.
نعم، يعني بيرى أن المأموم نفسه حتى لو تركها سهوا فإنه يأتي بإيه؟ بركعة، لأنه يرجح أنها ركن. نعم. طيب،
إذا نسل إمام آية من سورة الفاتحة ولم يذكرها إلا بعد مدة طويلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة.
إذا نسي
آية الفاتحة
اللي هو من سورة
الإمام، إذا نسي إمام آية من سورة الفاتحة ولم يذكرها إلا بعد مدة طويلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة
لأنها ركن. تمام.
لأن قراءة الفاتحة ركن شيء من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركوا من لم يقرأ بالفاتحة في الطريق.
من اللي موقع الفتوى يعني؟
أبو بكر الوزير، عبد العزيز الشيخ، تركي الفوزان، عبد العزيز
الشيخ. طيب، ها هذا ابن باس اعتبره ركن.
أما إذا قرأها قبل
الفراغ يأتي بركة.
فإنه يأتي بركة بدل الركعة التي تركها.
تمام. ها؟
في اللجنة دائما الشيخانة تقول إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهوا منه
أي
وليس عمدا، هل صلاته صحيحة أم لا؟
أعطونا
بركة الله فيكم وجزاكم الله خير. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة، فمن تركها نسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنه وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته، فإذا كان إماما أو منفردا ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام. أما المأموم
يعني يفرق بين الإمام والمنفرد وبين الإيه وبين المنفع، يعتبرونها واجبة هنا وركنا إيه؟
يقول في حق المأموم يا شيخنا أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا، فلا شيء عليه.
بس الفتوى دي لهم تخالف أيضا، هذا في ابن القعود هذا هو أبو الرزاق عفيف، لمين اللي موقع عليها؟
الشيخ عبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيف وعبد الشيخ عبد الله.
ماشي.